على بركة الله نكمل ما تبقى من عرض ملخص تفسير آية الدين، ونسمع من الأخ الفاضل، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية الدين عند قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. هذا تمام الإرشاد، وهو
هذا من تمام الإرشاد
وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة أو الكثرة إلى أجله. وقوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى أن لا ترتابوا، وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى: وأشهد إذا تبايعتم. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأشهد إذا تبايعتم، يعني أشهد على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهد على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب.
الأمر بماذا؟
والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أشهد هنا، فيدل على أن الإشهاد على الندب. نعم.
فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس.
الإشهاد على البيع إذا كان حاضرا يعني. نعم.
فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي، قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: لتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه.
نعم. قال هنا أحمد محمد شاشر في التعليق قال: في المسند. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. هو في المسند وأبو داود والنسائي والحاكم وإسناده صحيح كالشمس. والصحابي المبهم عم عمارة وأخو خزيمة ابن ثابت. قال: لا يضر عدم معرفة اسمه. وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات. وقد روى عمارة بن خزيمة ابن ثابت هذا الحديث بنحوه عن أبيه أيضا. رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات كما في مجمع الزوائد. وذكره الحافظ في الفتح برواية الطبراني وابن شاهين. ورواه الحاكم أيضا مرتين. رواه الحاكم وقد صنع أستاذنا قال: وقد صنع أستاذنا السيد رشيد رضا هنا شيئا لم يكن الظن به أن يصنعه. وما أدري كيف صدر هذا منه. أقول حال هذه من الزلات. فإنه أراد أن يتأول الحديث بما يخرجه عن معناه وينفي خصوصية خزيمة بأن شهادته بشهادة رجلين. فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزيمة في رواية الطبراني: بما تشهد ولم تكن حاضرا. ونقل عن ابن التين أن النبي قال لخزيمة: لا تعد. وهو قد نقل هاتين الكلمتين من فتح الباري يقينا، يعني فتح صاحب فتح الباري قال عن ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة: لا تعد. طبعا وابن التين ما يروي بالسند. فهاتين الكلمتين لا تعد ويعني ليست ثابتة. قال إنه نقلها من فتح الباري يقينا لأن مجمع الزوائد لم يكن طبع إذ ذاك، ولأن لفظ الطبراني في الزوائد ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا. ثم قال: كلمتين لا يجدران بمثله، بل لا يجدران برجل يقدر السنة قدرها. فقال: وفي قول العلماء أنه صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة شهادة رجلين نظر، يعني يرد الحديث. كل حال السيد رشيد رضا أو محمد رشيد رضا رحمه الله يعني كان متأثرا بأستاذه محمد عبده. ومحمد عبده رغم مكانته إلا أنه كان متأثرا بالأفغاني. وهؤلاء وإن كانت لهم شهرة فهم قد تأثروا بعلم الكلام والفلسفة وبأفكار دخيلة على الإسلام، حتى قيل إنهم ينتمون إلى محافل ماسونية. وقد دخل على السيد رشيد رضا رحمه الله بعض الأمور يعني من هذه المصادر. وإن كان رحمة الله عليه بعد في آخر وقته بعد أن اتصل بدراسة الحديث وبأهل الحديث قد تعدل منهجه كثيرا ونافح عن السنة، وله مكانة جليلة رحمه الله، لكن جل من لا يخطئ. على كل حال المعصوم لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو أستاذه الشيخ أحمد، تلميذه الشيخ أحمد شاكر، يرد عليه أنه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل شهادة خزيمة شهادة رجلين، يعني لا يجوز أن يقول فيها نظر وقد ثبت الحديث. ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة شهادة رجلين فإننا يجب أن نسلم، وألا يعني نعارض بمقتضيات عقولنا. قال الشيخ أحمد شاكر: ثم قال: بعد تأويل الحديث فتخرجه على حكم الحاكم بما علمه يقينا أولى من تخريجه بحكم شاهد. على كل حال، نعم، قال: أقيم ما قضى شاهدين خصوصية له بها حكم القرآن، يعني لخزيمة، فأنكر نص الحديث صريحا. طبعا هنا يعني الانتقاد: كيف ينكر نص الحديث صريحا وجعله من قول العلماء، وجعل خصوصية خزيمة من تخريجهم، والحديث أمامه صريح في نص المسند الذي نقله ابن كثير هنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، وكذلك هو بهذا المعنى أمامه في رواية الطبراني التي نقلها الحافظ في الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. فالنص فيهما صريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خص خزيمة بهذه الخصوصية. كاتب حذيفة وخطأ، هو الذي خص خزيمة بهذه الخصوصية وجعل شهادته بشهادة رجلين. نعم، ولم يكن هذا اختراعا اخترعه العلماء، ولم يكن تخريجا لهم يصلح عرضة للرد والنقد، بل إن كلمة ابن التين التي نقلها وسند عليها نقلها وهو يعلم أنها لا أصل لها، لأنه إنما نقلها عن الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الثامن 399، ونص كلامه زعم ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين: لا تعود، أي لا تشهد على ما لم تشاهده، انتهى. وهذه زيادة قال: لم أقف عليها، يقول ابن حجر: لم أقف عليها. وكفى في نفيها أن لم يجدها الحافظ ابن حجر، ثم لم يجدها أحد بعده. وأكثر من هذا أن الموضع الذي نقل منه في الفتح هو في شرح حديث زيد بن ثابت في نسخة المصاحف، الذي فيه أنه لم يجد آية من سورة الأحزاب، وهي: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. وهذا نص صريح من صحابي آخر اتصل به العمل أنه أخذ بشهادة خزيمة وحده إيمانا بهذه الخصوصية له، مما يدل على أنها كانت معروفة للصحابة مشهورة لديهم، وهي خصوصية لا تزال معروفة مشهورة. قال: ولا أعلم أحدا من أهل العلم تشكك في صحتها قبل السيد رشيد رضا رحمه الله وإيانا وغفر لنا وله، جزاه الله خير يعني تعالى. وهذا أدب طلبة العلم، ينبغي يعني أن يدعو بعضهم لبعض، وأن يستغفر بعضهم لبعض، وأن يحذروا زلاتهم، الزلات محذورة وترد إلى الكتاب والسنة. أنا رجعت إلى فتح الباري، نعم، ووجدت هذا الكلام، وأنا سبق أني قلت إنهم عندما أمرهم عثمان أن يكتبوا، أمر زيدا مع أن يكتبوا المصحف، فكان من منهجهم ألا يكتبوا آية إلا بشهادة اثنين، إلا آية آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، لم يجدوها إلا عند خزيمة. فتذكروا أن خزيمة يعني أن شهادة خزيمة بشهادة الرجلين بجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، فكان تخرج هذا على منهجهم الذي التزموه، وهو أن لا يكتبوا أي آية لا يثبتوها في المصحف إلا إذا شهد يعني بها شاهدان عدلان. أنا قلت آخر سورة التوبة، نعم، وهنا سورة الأحزاب ذكر الحافظ ابن كثير أنه في حديث أنها آخر سورة التوبة، وقال: ولعله يعني لعلها مرتين، أو لعلها، نعم، وردت مرتين. طبعا هي نص في الصحيح، في صحيح البخاري، في هذه الآية أنهم لم يجدوها في سورة الأحزاب إلا عند خزيمة، وكان من منهجهم كما قلت ألا يثبت زيد بن ثابت ألا يثبت آية إلا إذا شهد بها شاهدا. نعم.
ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه ابن مردويه والحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهده. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
نعم، أنا سبق أن قلت أني يعني راجعت الشيخ حماد الله يرحمه في حياته عند هذا الحديث فأقره أنه صحيح. على كل حال يعني لا نتحدث، ما دام أن الحاكم صحح الإسناد على شرط الشيخين وربما الذهبي وافقه والله أعلم. نعم، هو وافقه فيما أعلم على هذا التصحيح، يكفينا هذا. لكن الشأن في معنى الحديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، يعني رجعتنا إلى تفسير الحافظ فوجدت رواية يعني تؤيد ما وقع لنا من معناه، يعني ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، يعني رجل له امرأة سيئة الخلق فيدعو عليها وقد جعل الله له مخرجا بأن يطلقها، فلا يختار هذا المخرج ولكنه يعني يمسكها اتباعا أو لعدم صبره، ومع ذلك يدعو عليها. هنا لا يستجاب له لأنه لم يفعل الأسباب، لم يفعل الأسباب التي تخلصه من هذا الأذى، ومنها أنه يطلقها، لأن الطلاق مباح للحاجة، طلاق يباح للحاجة بل يستحب للضرر. يعني إذا أجرينا صفات الحكم الخمس على الطلاق: الوجوب والتحريم والكراهية والاستحباب والإباحة، فنقول يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. هذه الخمس صفات الحكم الخمسة في الطلاق. بعض الناس يتحدلقون ويشددون والطلاق حتى يصورون أنه جريمة، بينما تنطبق عليه صفات الحكم الخمسة: يباح للحاجة، حتى ذكروا من الحاجة أن الرجل يعني يحتاج أن يستبدل بزوجته زوجة أخرى أحسن منها، ولكن لا سبيل له إلا أن يطلق هذه، فهذه حاجة قالوا، أو حاجتها هي مثلا. أما إذا كان هناك ضرر وسوء خلق فيستحب، يباح للحاجة ويكره الطلاق لعدم الحاجة، ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. طبعا الطلاق البدعة محرم، إذا طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها حال حيضها، أو طلقها بكلمات ثلاث في مجلس واحد، يعني طلقها ثلاثا في مجلس واحد بكلمة واحدة، نعم في مجلس واحد، فهذا بدعة، طلاق بدعة، تلاعب بكتاب الله، يحرم. أو طلقها أو علق طلاقها بأمر لا يقع إلا في حال حيضها أو بأمر مستحيل، هذا مبتدع، انطرت في الهواء أو هي كذا أو على كل حال، هذا من البدعة، من صيغ البدعة، يحرم للبدعة ويجب للإيلاء. إذا حلف أن لا يجامعها، يعني حلف، فيضرب له أجل 4 أشهر و10 أيام، فإن رجع وإلا أوجب عليه الطلاق، يجب للإيلاء. ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر عليه أو عليها، فكانت هي متضررة أو هو متضرر. ومن ذلك مثلا يعني هو يباح للحاجة ويكره لعدمها، هذه صفات أحكام الطلاق ولا يجب أن نتجاوزها. نعم. ونقول يعني طبعا في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إذا اتخذ ذريعة واستعمل من أجل التشهي أو من أجل الهوى، كل شيء يدخل فيه الهوى يفسد. أي نعم. على كل حال، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لها، يعني الرجل يدعو على امرأة سيئة الخلق وقد جعل الله له مخرجا غير هذا، فطبعا دعاؤه هنا ليس في موضعه. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ فأفسده، يتيم ما بلغ أو سفيه، يعني أعطاه ماله فأهلكه، ثم يدعو عليه أنت الذي فرطت، كيف لا يستجاب لك؟ ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه فجحده، راح هذا يدعو عليه، يا أخي أنت الذي فرطت، فتفريطك منع استجابة دعائك. نعم. هذا يعني الذي، والله أعلم، هذا الذي يبدو ويظهر، والله أعلم. طبعا بعض الإخوة سألوا قال يعني ما كيف نوفق بينه وبين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، لعله ذكر هؤلاء أو ذكر هذا في حق الصابر، في حق من يصبر، أما الذي لا يصبر ويدعو أي نعم لا يستجاب له. نعم.
وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع،
أو بالكلية.
وهو قول الحكم،
يعني ما يضار الكاتب ولا الشاهد، حتى إن الكاتب بسبب المضارة يكتب خلاف، يعني فيكتب هذا خلاف ما يملى عليه بسبب أنه يعني ضغط عليه، يعني حصل عليه ضغط ومضارة، فأصبح يعني يزور في الكتابة، أو يشهد بخلاف يعني ما سمع، أو يكتم الشهادة بالكلية بسبب الضغوط وبسبب المضارة، الضغوط هذه التي يعني تسبب على الكاتب أو الشاهد أن يختلف، هذا حرام. لا يضار الكاتب ولا الشاهد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم وإن تفعلوا.
وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما، وقيل معناه لا يضار بهما،
لا يضر بهما، لا يضر بهما.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس،
كله داخل في المعنى، كله داخل في المعنى. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إنا على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال روى عن،
وقد تقدم قلنا التحمل غير الأداء، الأداء يجب إذا تحملها فيجب أن يؤدي ما تحمل، أما التحمل فإنه يعني على الكفاية. نعم.
ثم قال وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره وأتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به.
الله أكبر. ثم ثمرة تقوى الله العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومثل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمة ويجعل لكم نورا. يعني تقوى الله من ثمراتها أن المتقي يجعل الله له نورا ويجعل الله له فرقانا ويعلمه الله ما لم يعلم. فالذي يريد يعني أن يهبه الله العلم فليتق الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تستضيئون به في يعني في الشبهات، تفرقون به بين الحق والباطل المختلطان أو المشتبهات. وكذلك من يتق الله ويؤمن بالله ورسوله يجعل له نورا يمشي به في الظلمات بين الناس. نعم.
قوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات
سبحانه وتعالى. بل علمه محيط بجميع الكائنات. ولعلنا نستمر يعني في عرض تفسير الآية التي بعدها، فعلى بركة الله. نعم.
قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
نعم، هذه الآية متممة لما قبلها. نعم، المعنى
يقول تعالى وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، قال ابن عباس رضي الله عنه أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا
من شعير، يعني هو غير مسافر، رهنها قوتا لأهله. نعم،
رهنها قوتا لأهله.
اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وتعامل يتعامل مع اليهود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم في إسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا أؤتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
حتى تؤديه. نعم، تؤديه. نعم.
وقوله ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها
وتغلوها
ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال السدي يعني فاجر قلبه. وهذه كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
نعم آثم قلبه مثل إنا إذا لمن الآثمين. فكاتم الشهادة آثم فاجر قلبه. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قالها هنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.